إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذه الآية المباركة، وإن كان ظاهرها أنها خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي عامة لجميع المسلمين، فإن الخطاب في القرآن العظيم بعمومه لا بخصوص سببه. والقرآن يتنزل على الناس عامة، وليس فيه آيات خاصة ولا أحكام خاصة إلا ما ورد الدليل بخصوصيته، فيتنزل عليه وحده دون غيره من الناس. إننا أيها الإخوة سنقف في هذه الدقائق المعدودة حول قضية هامة، إنها قضية تهدد الأسر، وقضية تهدد الأنساب، قضية في غاية الخطورة، تمس العرض وتمس الشرف. هذا الحصن الحصين للمجتمع المسلم الذي يريد أعداء المسلمين أن يكسروا هذا الحصن، حصن العفة والشرف، حصن الأنساب، هذا الحصن الذي هو خمس الشريعة. إن الشرع جاء ليحفظ خمسة مقاصد، من هذه الخمسة مقصد العرض، فلقد جاء الشرع لحفظه. وإن الأدلة والأحكام المتكاثرة تدور حول هذا، حول مقصد الحفاظ على الأعراض والأنساب. من أجل ذلك جاءت الأحكام الشرعية، وحرم الله عز وجل الزنا والفواحش التي تمس الأعراض، وحرم اختلاط الأنساب، وأوجب الحدود التي تزجر من أن يمس بشرف الناس أو بأعراضهم أو بأنسابهم، أو يؤدي إلى تخلخل الأسر وتفكك المجتمعات. فشرع الله جل وعلا حد الزنا، وشرع كذلك حد القذف، وهكذا أوجد التعازير التي تزجر الناس وتزجر كل من تسول له نفسه أن يمس الأعراض والأنساب.
إن كثيرا من النعم التي أنعم الله تعالى بها على عباده قد يقلبها الناس إلى نقمة، ويقلبها الناس إلى قضية تؤرق المجتمعات والأسر وتؤرق الشعوب. لم تكن قضية الاعتداء على الأعراض في الآونة السابقة كما هو الحال في هذه الأزمنة المتأخرة، يوم اكتشف العالم كثيرا من التقنيات الحديثة التي سهلت التواصل بين الناس وقربت ما هو بعيد، وأوجدت وسائل عدة للتخاطب والتواصل والتحادث بين الناس. فكانت الجرائم في الزمان الأول محوطة بالنظر، محصورة، لا يظهر منها شيء إلا وفشى وانتشر الصيت في المجتمع، وكان المجتمع بجميع أشكاله وألوانه وأديانه وسلوكياته وأخلاقه كان عندهم نوع من أنواع الغيرة والحفاظ على الشرف والعرض، خاصة وغير دين الإسلام لم يكن قد بلغ به التحريف ما بلغ الآن، ولم يكن الناس قد تخلوا عن أديانهم كما هو حاصل اليوم. فكان الناس لا تزال عندهم مسحة تدين، وبالتالي فإن الجرائم لم تكن لتظهر كما هو حاصل اليوم على وجه الأرض. إن من أعظم النعم التي اخترعها الإنسان ويسرها الله تعالى لعباده بواسطة هذا الإنسان وتفكيره وتجاربه قضية الهاتف والشبكة العنكبوتية وما حدث من التطورات لهذه الوسائل. فلقد ابتدأت في مبدأ الأمر بدائية لم يكن ليحصل عليها إلا نفر يسير من الناس، أما اليوم ثم لم تخترع المواصلات اللاسلكية إلا في وقت قريب، ولم تحدث هذه الثورة وهذه التقنيات الحديثة في قضية التواصل إلا في السنوات المتأخرة. فأصبح الإنسان يستطيع التواصل والتحادث والتخاطب مع الناس بعدة وسائل، بالصوت وبالصوت والصورة وبالكلام وبالرسائل وغير ذلك. يستطيع الإنسان أن يتواصل مع من هو في أقصى الأرض، بل واستطاع الإنسان أن يستخدم هذه التقنيات بأقل كلفة، بل ربما أحيانا بدون كلفة. وهذا الأمر لم يكن يطرأ فيما يبدو لي في ذهن المخترع جراهام بيل على سبيل المثال الذي اخترع الهاتف، لم يكن في خلده أنه يريد من هذا الاختراع أن يسيء الناس لهذا الاختراع، وإنما وضعه واخترعه من أجل أن يسهل التواصل. فهي نعمة من نعم الله تعالى على عباده، بها توصل الأرحام، وبها يتحادث ويتخاطب الأصدقاء، وبها ترسل الرسائل التي فيها نوع توثيق للصلة فيما بين الناس وغير ذلك. ولم يدر في خلده أن الناس سيسيئون إلى هذه التقنية وسوف يستخدمونها في غير ما اخترعها له. لكن هكذا إذا انقلبت هذه النعمة إلى نقمة فإنها تصير مدمرة وتصير قنابل وألغاما موقوتة يوشك أن تهدم الأسر، ويوشك أن تهدم العفة، ويوشك أن تفرق بين الأسر، ويوشك أن يصبح المجتمع قلقا على نفسه وعلى عرضه وعلى أسرته وعلى أسره إذا استخدمت هذه التقنيات وهذه النعم في غير ما وضعت له. وهذه التقنيات هي سلاح ذو حدين، والإنسان العاقل هو الذي يستخدمها في الخير ويغلق استخدامها في أبواب الشر ويضع أمامها الحواجز والموانع التي توصل إلى هذه الشرور. قضيتنا أيها الإخوة قضية ما يحدث من المعاكسات عبر هذه الوسائل وما تحدث من الجرائم نتيجة للاستخدام الخاطئ لهذه الوسائل. هذه التقنيات كما ذكرنا إنها من نعم الله تبارك وتعالى، فكم من الناس من وصل رحمه بواسطتها، وكم من الناس من تفقد أحوال أسرته بواسطتها، وكم من علاقات جيدة توطدت عبر مثل هذه التقنيات. لكن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: خلق الله الخلق على ثلاثة أصناف. صنف خلقهم الله تعالى بعقول دون شهوة وهم الملائكة، وصنف آخر شهوة بدون عقول وهي البهائم والحيوانات، وهذه غير مكلفة بتشريع، وصنف مركب من الشهوة ومن العقل. فإذا استخدم عقله وغلب جانب العقل أوشك أن ينتقل إلى جانب الملائكيين، وإذا ضيع عقله أوشك أن يلتحق بركب البهائم. فكم من الناس من يعيش عيشة بهائمية، بل ربما يكون أضل من هذه البهائم، كما قال ربنا جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. بل هم أضل لأنهم لم يستخدموا هذه العقول واستخدموها في جانب الشهوات فحسب. إذا علمنا هذا أيها الإخوة، فإن هنالك من الناس وخاصة فئة الشباب إذا كان موظفا يصرف ما يقارب ثلث راتبه لقضية الهاتف، وأكثر الجرائم والجرائم التي تمس الشرف وتمس الأعراض تنتج من هذا الجهاز ومن هذه التقنية، لأنها لم تستخدم بالطريقة الصحيحة. ونحن لا ننكر أن الله تعالى ركب في الجنسين في الذكر والأنثى عواطف، وأن عاطفة المرأة أشد وأكبر من عاطفة الرجل بكثير، وهذه فطرة فطر الله عز وجل النساء عليها، ولذلك ربما تتأثر هذه المرأة بالكلمات التي تظهر عاطفة الجنس الآخر عليها، وكلا الجنسين يميل إلى الجنس الآخر فطرة، ولكن ينبغي أن تسلك السبل الصحيحة للتواصل بين هذين الجنسين ولبناء علاقات أسرية محترمة تكون بالطرق المشروعة، لا تكون عبر مثل هذه الطرق الملتوية. وإن من المحزن المبكي أننا نرى قطاعا عريضا من شباب هذه الأمة التي تدين بدين الإسلام يلهثون وراء مثل هذه العلاقات المحرمة، ويعاكسون البنات والنساء في الشوارع، بل أحيانا إلى عقر دورهن عبر الاتصالات العشوائية التي تحدث في أوساط البيوت ما تحدثه. ولهذه المعاكسات أضرار شديدة أيها الإخوة، منها أنها وسيلة للوقوع في الفاحشة عياذا بالله تعالى من ذلك، فتبدأ العلاقة بالكلمات المعسولة وبالعواطف ثم بالمواعيد والعلاقات ثم الوقوع في الجريمة، ثم قبل هذا المواعدة المكذوبة والمغلوطة بالزواج، وبعد أن يقع الفأس في الرأس يتنكر هذا المجرم الذي وقع في هذه الجريمة ويلفظ هذه الفتاة التي أخذ عفتها ويرميها ويقول لها: أنا لا أريد أن أرتبط بفتاة ليست ذات شرف تبيع عرضها بعرض من الدنيا بكلمة تستعطفها انني اريد زوجة شريفة عفيفة نظيفة، ويتركها تتلمض، يتركها تتألم وتتوجع، ويتركها للعار، ويتركها كذلك تبقى ابد الدهر تحمل هذا العار عياذا بالله تعالى من ذلك. وهذه خطوة من خطوات الشيطان التي قال الله عز وجل بها: يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. فلقد امرها بهذه القضية خطوة خطوة بهذه المواعيد المكذوبة واوصلها الى هذه الجريمة عياذا بالله تعالى. من ثاني اضرار هذه المعاكسات انها تؤدي الى انهيار الاسر. فكم من فتاة اخذت عليها مكالمات وسجلت عليها مكالمات، ثم لما رفضت ان تقع في الجريمة وتزوجت بطريقة الحلال هددت واسمعت هذه الاصوات لزوجها مما كان بهذا الزوج الى ان طلقها واخرجها. بل حتى العفيفات لم يسلمن من اضرار هذه المعاكسات. قضية حدثت وقرأت عنها وربما قرأ عنها الكثير، ان شابا اتصل مرة الى بيت من البيوت وكان المجيب رب البيت، فقال له: انا على علاقة محرمة بزوجتك وانا اتي الى هذا البيت مرارا وتكرارا، واذا اردت ان اصف لك بيتك فبيتك في المكان الفلاني في الشارع الفلاني رقمه كذا، واذا اردت ان اصف لك غرف منزلك وصفتها لك فهي مكونة من كذا وكذا، واذا اردت ان اصف لك اثاث بيتك وصفته فهو مكون من كذا وكذا وكذا. ما كان من هذا الزوج الا ان طلق امرأته واتهمها بعفتها وارجعها الى اهلها. ولما هدأت العاصفة وقد اخذ الرقم المتصل بدأت التحقيقات تأخذ مجراها، ووصل الى هذا الشاب واخذت تحقيقاته، فهل كان يا ترى فعلا على علاقة مع هذه المرأة علاقة محرمة، او انه استخدم اساليب شتى من اجل ان ينال من عفتها فلم يستطع. اتدرون كيف وصل الى هذا الرقم، وكيف تعرف على هذا البيت، وكيف تعرف على غرف البيت واثاثه؟ ان رب البيت اوصله يوما من الايام من اجل ان يقدم خدمة في البيت، كان يكون سباكا او يكون كهربائيا، فاخذ سماعة البيت وضرب الرقم الى هاتفه، ثم حفظ ما في البيت من المواصفات، وبدأ من هنا بالتواصل لعله يصل الى جريمته. فلما لم يصل اراد ان ينتقم بهذه الطريقة، ولكن لله الحمد ان هذه المرأة عادت بعد ذلك الى زوجها حينما اكتشفت الحقيقة، فصارت تكره شيئا اسمه الهاتف، وما كان لها ان تكره شيئا اسمه الهاتف. فالكره والبغض لهذا الشاب المنحرف، وإلا فإن هذه نعمة من نعم الله جل وعلا. من أضرار المعاكسات أيضا إيذاء المسلمين في بيوتهم، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. فإن من الناس من لا هم له إلا كيف يؤذي الناس في بيوتهم وكيف يؤذي الناس في أعراضهم. وهو أيضا من أسباب التعاسة حتى بعد الزواج فمن النساء من تكون هذه المعاكسات سبب من أسباب تعاستها، لأنها تهدد بعد زواجها، إما أن تأتي إلى هذا الطريق وإلا تهدد بما أخذ منها من رسائل ومن صور ومن تسجيل للمكالمات. بل حتى المعاكس نفسه تصل إليه أضرار هذه المعاكسات. إن شابا يعيش في قلق ويعيش في نكد كلما رفعت زوجته السماعة وتتحدث مع زميلتها أو صديقتها يقول إنها كاذبة، إنها تكذب، إنها تحدث الرجل بلفظ المؤنث، كما كنت أفعل بالنساء أتحدث معهن بصيغة الذكورة والرجولة. فانظروا كيف تسبب في الإضرار على نفسه، أنه صار يعيش في شك وصار يعيش في قلق، وربما تخربت بيوت من وراء هذه المعاكسات. إن للمعاكسات أسباب كثيرة أيها الإخوة، نقتضب منها أن من أسبابها ضعف الإيمان، ضعف الإيمان ومراقبة الله جل وعلا. فكما أنك تؤذي بيوت الناس، فلعل من الناس من يكون يؤذي بيتك بسبب ابتدائك وبسبب إيذائك لبيوت الناس. فينبغي تنمية الإيمان ومراقبة الله تعالى في نفوس الأبناء والبنات حتى لا يتعرضوا لمثل هذه الفتن. فإن الإيمان هو المكبح، والإيمان هو الحاجز الذي يحجز عن الوقوع في سائر المحرمات. ثانيها، ضعف التربية والتوجيه. فإن من الناس من يطلق العنان لأفراد أسرته ذكورا وإناثا، يعبثون ويفعلون ما يشاءون ويتحركون كيفما يشاءون، يخرجون ويدخلون، ليست ثمة نوع من أنواع التعب في المتابعة لهؤلاء الأولاد. ولكن للأسف أحيانا قد يحدث ما لا تحمد عقباه. ثالثها، جهل بعض الفتيات بحقيقة هذه القضية. فإن من الفتيات من ليست بواعية في عواقب هذه المعاكسات، فهي بغريزتها وطبيعتها تحب التواصل مع الجنس الآخر وتحب الكلمات الحانية والكلمات العاطفية، ولكنها لا تدري إلى أين توصلها. فإذا لم يكن هنالك تربية جادة للفتيات على وجه الخصوص، فإنه يوشك أن يحدث ما لا تحمد عقباه. رابعها، عدم التزام المرأة بالضوابط الشرعية في الحديث. فهنالك من ترفع الهاتف وتتكلم بكلام معسول وتتكلم بكلمات رقيقة تغري من يتحدث وتغري معها وتغري من يستمع إليها بأن يتواصل معها مرات ومرات، خاصة إذا كانت تتجاذب معه أطراف الحديث ولا توصد الباب على نفسه. ومن أسباب أو ومن الأمور الواقعة لهذه القضية أن يكون في البيت كاشف، فلا يجاب إلا على من يعرف رقمه، وفي الجوالات لا تجيب المرأة على وجه الخصوص إلا على من كانت تعرفه وتعرف رقم هاتفه، وإلا فلا تجيب. فإن من الشباب من يحاول أن يتكلم مع أرقام عشوائية ولعلها تصطاد فتاة فارغة القلب، فصادف قلبا فارغا فتمكن. خامسها، رفقة السوء. رفقة السوء التي تأمر بالمنكر ولا تنهى عن المعروف. فإنها أي الرفقة السيئة من أكبر الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه النكبات والأضرار. سادسها، إطلاق النظر المحرم وخاصة عبر شاشات التلفاز وعبر بعض المجلات التي تنشر الصور الخليعة، مما يؤدي إلى ثوران وهيجان الشهوة عند كلا الجنسين. وبالتالي فإن النظرة هي أول الخطر، أول خطر. كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة قتلت، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والعبد ما دام ذا طرف يقلبه في أعين الغيد، موقوف على الخطر يسر مقلته، ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. سابعها، عدم احتشام المرأة أثناء خروجها، فإن هذا مما يهيئ الشهوات ومما يفتن الرجال ويسبب إلى مثل هذه الأضرار التي تؤدي بالتالي إلى انتشار الجرائم في المجتمعات وتؤدي إلى تفكك الأسر كذلك. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وإياكم وأبناءنا وأبناءكم ومجتمعنا جميعا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يصون ويحمي أعراضنا وأعراضكم وأعراض المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه. أقول أيها الإخوة، هذه القضية قضية مؤرقة جدا، لأن هذا يؤدي كما قلنا إلى ذهاب العفة وخدش الشرف، ويؤدي إلى اختلاط الأنساب، ويؤدي أيضا إلى انتشار الأوبئة والأمراض في المجتمعات. وسبحان الله، يعني أن مثل هذه القضايا تجعل الإنسان يعيش في قلق وفي حيرة ما لم يعمل بالوسائل التي تؤدي إلى تصحيح المسار. ومن أهمها التوعية والتوجيه، وهذه القضية لا تعني رب الأسرة فحسب، وإنما تعني المجتمع برمته. فينبغي أن يكون هنالك تفاعل من شركات الاتصالات حين تأتي الشكاوى من بعض الناس، لا بد من متابعة أولئك الذين يتسببون في الإزعاج، ولا بد من تفعيل محاكم الآداب وإنزال العقوبات في أولئك الذين يقلقون الناس في بيوتهم ويتهجمون من وراء الحدود، وربما يفعلون كثيرا من الفواحش والجرائم. لا بد أن تنزل بهم العقوبات حتى يكونوا عبرة للمعتبرين. إن من جملة الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا وجود بعض الشرائح والبطائق ذات الأرقام المستجدة التي تصرف للناس من دون أن يوقعوا على العقود، يعني شرائح مجهولة الهوية يشتريها الإنسان دون أن يبرز بطاقته الشخصية ودون أن يوقع عقدا ويعرف عنوانه ويعرف على سبيل المثال هاتفه الثابت أو أقل الأحوال بطاقته الشخصية. فهنالك بعض المواقع تبيع مثل هذه الشرائح دون أن يتعرف على المشتري، وهذه من أكبر أسباب الجرائم، من أكبر أسباب الجرائم، لأنها هي في الغالب التي تستخدم في كثير من التواصل. إن هذه القضية إذا أردنا معالجتها فإننا نعالجها بعدة خطوات، منها تنمية الخوف من الله عز وجل في المجتمع عبر كل الوسائل، عبر التلفزيون وعبر الإذاعات وعبر الجرائد والمجلات والمحاضرات وفي الخطب، وكذلك أرباب البيوت أيضا أن يكونوا أيضا موجهين لأبنائهم في تنمية الخوف من الله عز وجل. هنالك قنوات فضائية تنمي الإيمان وتنمي جانب المراقبة لله جل وعلا، ليسمع الأبناء تلك المحاضرات والدروس التي فيها منافع والتي تعود عليهم بالخير بإذن الله عز وجل. شطب كثير من القنوات التي تهيج الشهوات وما شاكل ذلك، بحيث يبقى البيت
آمنا إلى حد ما. ثانيا التوبة إلى الله تعالى، فما زال باب التوبة مفتوحا للذكور وللإناث لمن وقع في هذه القضية ولمن لم يقع فيها، فإن باب التوبة لا يزال مفتوحا، فعلينا أن نكون دائما توابين إلى الله جل وعلا. ثالثها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في من يعلم في شاب يفعل هذا الأمر أن ينصحه وأن يعظه، وهكذا النساء من تعلم من الفتيات واقعة في مثل هذه المعاكسات عليها أن تنصحها وعليها أن تعظها وعليها أن تزجرها، وأن تقوم كافة الوسائل بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعها ضبط الاتصالات كما ذكرت آنفا، فلا تجيب المرأة على وجه الخصوص إلا على من تعرف، وإلا فلا تجيب من دق على رقم بيتها أو هاتفها. وأفضل أن يكون من يجيب على الهاتف الثابت هم الذكور، هم الذكور، لأن المرأة إذا أجابت أمسك طرف الصيد عند هؤلاء الشباب المنحرفين. خامسها تيسير الزواج، فإن كثيرا من الفتيات ممن تقع فريسة للمعاكسات أغلبه يكون ناتجا عن المغالاة في المهور وتأخير زواج البنات إلى سن متأخرة، يكون هذا من جملة الأسباب. فالمرأة ليست سلعة تباع وتشترى، بل يبحث الولي عن الكفء ليستر هذه المرأة. سادسها البعد عن أسباب الإثارة كإطلاق النظر في مشاهدة الأفلام وغيرها. سابعها دور التربية الأسرية والمدرسية والجامعية وغير ذلك. وهنا رسائل أرسلها سريعا. الرسالة الأولى لأولئك الذين وقعوا في شباك المعاكسات عبر الهاتف، عليهم أن يداوموا الدعاء أن يعينهم الله تبارك وتعالى على الإقلاع، عن الإقلاع عن مثل هذه الجريمة الشنعاء، وعلى الجميع أن يداوم الدعاء في أن يقي الله تعالى أفراد الأسرة من أن يكونوا فريسة لهذه القضية. ثاني الرسائل اجتناب المثيرات، اجتناب المثيرات، فلا نجلب على أنفسنا ولا على أهلينا ما يثير هذه الشهوات، وعلينا أن نحرص كل الحرص على أن تكون بيئة البيت أقرب ما يكون إلى طاعة الله جل وعلا. ثالث هذه الرسائل أن تجتنب المرأة الرد على من هب ودب، ولا ترد إلا على من تعرف. رابعها أن تحرص المرأة على مجالسة الصالحات، وأن يحرص الشاب على أن يجالس كذلك الصالحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. رسالة خامسة إلى الفتاة، عليها أن تتصور صورة أبيها وصورة أمها فيما لو وقع العار عياذا بالله تعالى من ذلك. كيف يكون وجه أبيها أسود منكسا رأسه بين الناس، وكيف تكون صورة أمها وهي تبكي الدم بعد انقطاع الدمع، كيف تكون صورة الأسرة بعد أن تقع في حبائل هؤلاء. عليها أن تتخيل وأن تتصور هذا، فإذا تصورته التصور الصحيح فإنها لا شك لن تقع فريسة لهؤلاء الذين ليس لهم هم إلا إقلاق المجتمعات. سادسها علينا أن نملأ فراغ الشباب والشابات بما فيه النفع، مثل قراءة الكتب والمجلات النافعة ومشاهدة القنوات النافعة، ممارسة بعض الألعاب والرياضات النافعة وغير ذلك من ملء الفراغ، فإن الفراغ يعد من أكبر الوسائل التي تؤدي إلى كثير من الجرائم. إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أسألك باسمك الأعظم الذي دعيت إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصون أعراضنا يا رب العالمين. اللهم صن أعراضنا وأعراض المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وأراد بأسرنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تملأ قلوب أبنائنا وبناتنا إيمانا وخوفا ومراقبة لك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك ومتناصحين فيك ومتباذلين فيك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ربنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اغفر اللهم لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه وافتح لسماع الموعظة قلبه قبل أذنيه. واغفر اللهم لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولمن سعى إلى هذا المسجد وصلى فيه وتردد إليه في كل وقت وحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا وحاضرنا وغائبنا يا رب العالمين. ربنا إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.